بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن أنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان إذا طعم طعاما لعق أصابعه الثلاث، وقال: إذا وقعت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها، لا يدعها للشيطان. وأمرنا أن نسلت القصعة، وقال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. قال: رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه. قال: وعن جابر رضي الله تعالى عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: وعن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال: ضفت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ذات ليلة، فأمر بجنب فشوي، قال: فأخذ الشفرة فجعل يحتز لي بها منه. قال: رواه أحمد. قال: وعن جابر رضي الله تعالى عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أتى بعض حجر نسائه فدخل، ثم أذن لي فدخلت، فقال: هل من غداء؟ قال: فقالوا: نعم. فأتي بثلاثة أقرصة، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قرصا فوضعه بين يديه، وأخذ قرصا آخر فوضعه بين يديه، ثم أخذ الثالث فكسره باثنتين، فجعل نصفه بين يديه ونصفه بين يديه، ثم قال: هل من أدم؟ قالوا: لا، إلا شيء من خل. قال: هاتوه فنعم الإدام هو. قال: رواه أحمد ومسلم. قال هل من أدم؟ قالوا: لا، إلا شيء من خل. قال: هاتوه فنعم الأدم هو. فنعم الأدم هو. الحديث رواه أحمد ومسلم. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يورد الأحاديث المتعلقة بآداب الطعام وبآداب الأكل، وقد عرضنا في درس ماض أحاديث تناولت ثلاثة مسائل، وهي أن يبدأ الإنسان الأكل بالبسملة، يسمي عند الأكل بسم الله، وأن يأكل مما يليه، وأن يأكل بيمينه. هذه هي الآداب التي شرعها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قد أدب بذلك ربيبه وابنه وابن أخيه، أعني عمر بن سلمة، عمر بن أبي سلمة رضي الله تعالى عنهما. يقول: كنت آكل مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة، أي تنتقل في كل أطرافها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم اسم الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك. هذا ما انتهينا إليه في درس ماض، وكنا قد وقفنا في شرح هذه الأحاديث عند قول الإمام الشوكاني رحمه الله، قال: وقد أخرج ابن أبي شيبة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وخالد بن الوليد رضي الله عنه وعبيدة السلماني ومحمد بن سيرين ومحمد بن سيرين وعطاء بن يسار والزهري رحمه الله، قال: جواز ذلك مطلقا. والمراد باسم الإشارة هنا يعني في الأكل متكئا، أن يأكل الإنسان متكئا. وقد عرفنا المراد بالاتكاء، فمنهم من قال أن يعتمد على أحد طرفي، على أحد جنبيه، أو يعتمد على يده اليسرى في الجلوس، ومنهم من قال إن الاتكاء أن يجلس متربعا، فهذا التربع يسمى اتكاء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يأكل أكل متحفزا، يعني أن يضع ركبتيه على الأرض ويجلس على قدميه، هكذا كان صلى الله عليه وسلم يجلس، أو أن يجلس على إحدى رجليه وينصب إحدى القدمين أو الساقين بحيث تكون يعني يكون معتمدا على إحدى القدمين، ينصب القدم الأخرى ويجلس على إحدى قدميه. هذه هي الجلسة التي كان صلى الله عليه وسلم يجلسها عند الطعام. ولما سئل عن الأكل متكئا قال: أنا لا أكل متكئا. واختلف أهل العلم في تفسير معنى الاتكاء، حيث ظن أو ذهب بعضهم إلى أن الاتكاء أن يعتمد على يده اليسرى، يعني يجلس وقد أمال أحد طرفيه واعتمد عليه، ومنهم من قال المراد بالاتكاء التربع. وعلى كل حال، فالمراد أن الإنسان يجلس جلسة يتحفز فيها بحيث يقلل من الطعام، هذا هو الغرض من الجلسة التي يجلسها حتى لا تمتلئ بطنه وحتى لا تكبر بطنه من كثرة الطعام. ولذلك لما نقل عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم وعن بعض أهل العلم في جواز الأكل متكئا، هنا أورد الإمام الشوكاني يعني احتمالات: هل يجوز للإنسان أن يأكل متكئا لحاجة، يعني إذا كان لا يستطيع الجلوس متحفزا، أو أن هذا الأمر على سبيل الإطلاق يعني مباح مطلقا؟ كل هذه أمور أوردها وعرضها، ولذلك جاء في قوله هنا قال: واختلف السلف في حكم الأكل متكئا، فزعم ابن القاص أن ذلك من الخصائص النبوية أنه لا يأكل متكئا. قال: وتعقبه البيهقي، أي تعقب ابن القاص، فقال: يكره يعني الأكل متكئا لغير النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الأمر وهذا النهي إنما هو من أجل التعليم، لا أنه من بيان أنه من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فقال: يكره لغيره أيضا، لأنه من فعل المتعظمين، وأصله مأخوذ من ملوك العجم، يعني أخذ ذلك عنهم، فكأنهم كانوا يأكلون على هذه الحال وقلدهم الآخرون في ذلك. قال: فإن كان بالمرء مانع لا يتمكن معه الآكل إلا متكئا لم يكن في ذلك كراهة، أي للحاجة. ثم ساق عن جماعة من السلف أنهم أكلوا كذلك، أي أكلوا وهم متكئون، وأشار إلى حمل ذلك عنهم على الضرورة. لكن يقول الشوكاني: وفي الحمل نظر، يعني وحمل فعلهم على الضرورة يحتاج إلى دليل، وليس ثمة دليل، فهو يدل على الإباحة. قال: وقد أخرج ابن أبي شيبة، يعني في مصنفه، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن خالد بن الوليد رضي الله عنه وهم من الصحابة، يعني من فعلهم، وكذلك عن عبيدة السلماني وهو من التابعين ممن تتلمذ على الصحابة رضوان الله عليهم، وهكذا محمد بن سيرين، وهكذا عطاء بن يسار والإمام الزهري، هؤلاء الأربعة كلهم من التابعين. أخرج ابن أبي شيبة عنهم في المصنف أنهم أكلوا متكئين، وأنهم أفتوا بجواز ذلك على سبيل الإطلاق وليس للحاجة، وكأنه بهذا يرد على من قال إنما فعله الصحابة والتابعون رحمهم الله محمول على الحاجة. قال: وإذا ثبت كونه مكروها أو خلاف الأولى، قال: فالمستحب في صفة الجلوس للآكل، فالمستحب في صفة الجلوس للأكل أن يكون جاثيا على ركبتيه وظهور قدميه، يعني يجلس على ظهور القدمين ويجثو على الركبتين، أو ينصب الرجل اليمنى ويجلس على اليسرى. هذه هي الجلسة التي يحب أو يستحب أن يكون عليها الآكل، هذا إذا كان جالسا على الأرض، إن كان جالسا على الأرض. واليوم يعني نجد كثير من الناس يأكلون على الكراسي، ولا شك إن هذا أيضا مما هو مباح، وإن كان ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يعني أولى بالاتباع، خصوصا لمن يأكل على الأرض، لأن هذه الهيئات التي تنقل عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة رضوان الله عليهم إنما هي من أمور العادات، من أمور العادات. لكن لو فعلها الإنسان تأسيا واقتداء ونوى بذلك أن يتأسى ويقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يفعل ما هو أكمل وما هو أفضل، فقد يثاب على هذه النية. قال: واستثنى الغزالي من كراهة الأكل مضطجعا أكل البقل، والمراد بالبقل يعني ما يؤكل من غير الخضر، يعني لا ليس من الخضروات. البقول مثل الحبوب، يعني الناس اعتادت أن تأكل الحبوب مثل الحمص والفول ونحوها مما يعرف اليوم بما يسمى بالمكسرات أو نحوها، اعتادوا أن يأكلوا ذلك لا على سبيل أنها وجبة من وجبات الطعام، وإنما يأكلونها على سبيل الترفه وعلى سبيل يعني التذوق. فمثل هذه هل تحتاج إلى جلسة كجلسات الطعام؟ يقول: لا، هذه لا تحتاج إلى جلسة كجلسات الطعام، يأكلها الإنسان على أي هيئة هو عليها حتى وإن كان مضطجعا. هذا معنى قوله: واستثنى الغزالي من كراهة الأكل مضطجعا أكل البقل. واختلف في علة الكراهة، يعني لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الإنسان متكئا أو مضطجعا؟ وأقوى ما ورد في ذلك ما أخرجه ابن أبي شيبة يعني في مصنفه من طريق إبراهيم النخعي، وهو من صغار التابعين، من صغار التابعين الذين رأوا الواحد أو الاثنين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم لم يروا عنهم. يقول إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون أن يأكلوا تكئة مخافة أن تعظم بطونهم. إذن فكأن العلة من النهي عن الأكل متكئة حتى لا تكبر وتضخم البطون مخافة أن تعظم بطونهم. وإلى ذلك يشير بقية ما ورد من الأخبار. قال: ووجه الكراهة فيه ظاهر، يعني ضخامة البطون هذا مما كان يكرهه، حيث جاء الوصف به في أكثر من موطن، يعني في موطن الانتقاص وفي موطن المؤاخذة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي في آخر الزمان أناس ضخام البطون سفهاء العقول، وكما أخبر أنه بعد القرن أو بعد القرون القرون المفضلة، خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم أخبر أنه يأتي أناس ضخام البطون. فهذا الوصف لما كان يعني وصفا فيه ازدراء، لذلك نهي عن أن يفعل الإنسان أسبابه، ومن أسبابه أن يأكل متكئا. قال: ووجه الكراهة فيه ظاهر، وكذلك ما أشار إليه ابن الأثير يعني في كتابه الغريب، غريب الحديث، من جهة الطب، يعني أن الأطباء أيضا أشاروا إلى أن من يأكل متكئا هذا الاتكاء ينفخ أو يزيد البطن، وهكذا الذين يجلسون يعني ويضطجعون، أو يجلس ويمد رجليه إلى الخلف ويميل بوجهه إلى الطعام ويأكل منه، فهذا أيضا مما يضخم البطن، ولذلك كره الأكل بذلك. ثم قال رحمه الله: وعن أنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طعم طعاما لعق أصابعه الثلاث. وهذه أيضا من آداب الطعام، لأن الغرض من ذلك أنه لا يلوث المكان الذي يجلس فيه بعد أكل الطعام، وإذا لعق الطعام فلعقه دليل على أنه يشكر الله تعالى على ما هيأ له من طعام. ومن أجل أن لا يبقى وبر الطعام في يده، فإن هذا مما نهي عنه، أن يبيت الإنسان وفي يده آثار الطعام. لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان إذا أكل أن يلعق أصابعه، يعني لأنه أيضا قد يبقى في الأصابع شيء من الطعام، ولا يدرى البركة في أي أنواع الطعام وفي أي أجزاء الطعام، فإذا لعق أصابعه يعني استوفى جميع الطعام، ولعل الله سبحانه وتعالى يكتب له ويرزقه ببركة هذا الطعام من خلال ما أكله ومن خلال ما لعقه من أصابعه. وسيمر بنا أن الإنسان يستحب له أن يلعق الأصابع أو أن يلعقها، يعني إذا كان هو لا يريد أن يلعقها يمكن غيره من أن يلعق أصابعه، وهذا أمر كان يعني معتاد أو اعتاد الناس فعله في تلك الأزمان، يلعق اليد الابن أو الجارية أو الرقيق أو الزوجة، وهكذا كانوا يفعلون. لكن إذا كان الإنسان يعني ما وجد من يلعق يده ولم يستطع هو أن يلعقها، له أيضا أن يلعقها دابته، يلعقها الدابة كأن يلعقها شاته أو يلعقها هرته أو غير ذلك، فهذا كله من الأمر السائر. وإن استبدل هذا بغسله يعني كما هو شائع في هذه الأزمان أن الناس بعد أن يأكلوا وينتهوا من طعامهم يغسلوا أيديهم من أجل إزالة وضر الطعام، فهذا أيضا من الأمور المباحة والأمور الجائزة. قال: إذا طعم أحدكم أو إذا طعم طعاما لاعق أصابعه الثلاث، وهذا أيضا فيه من آداب الطعام أن يقتصر الإنسان في أكله على الأصابع الثلاث، أن يكتفي باستخدام الثلاث الأصابع وهي الإبهام والسبابة والوسطى، هذه الأصابع التي تستخدم في الأكل، ولا ينبغي له أن يأكل بأصابعه كلها إلا إذا اضطر إلى ذلك، فعندئذ لا بأس، لكن لو استطاع أن يقتصر في استخدام الأصابع الثلاث فذلك خير. قال: وإذا وقعت لقمة أحدكم يعني على الأرض فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، وهذا أيضا من الآداب، آداب الطعام، لأن ترك اللقمة لو وقعت فيه نوع من الإسراف وفيه نوع من التبذير وفيه يعني نوع من الكبر، والإنسان إنما طلب منه أن يكون متواضعا، خصوصا ونحن في هذه الأزمان يعني نفرش ونضع البساط تحت الطعام بحيث لو سقط الطعام فإنه لن يلاصق يعني التراب ولن يلحقه القذر، ومع ذلك لو لحقه شيء لا بأس للإنسان أن يميط هذا الأذى ثم يأكل ذلك الطعام، فإن أبت نفسه أن تقبل ذلك الطعام فليعطيه، يقدمه لمن له، لمن يستطيع أكله، كأن يعطيه للدواب وأن يعطيه لغيره يأكله ممن يحب ذلك، فهذا أيضا أمر جائز سائغ، لأن في هذا الفعل تكريما للطعام، ولأن في هذا الفعل يعني بعد عن الإسراف، بل جاء النص في الحديث ولا يتركها للشيطان، لأنه إن تركها يعني كانت طعاما للشيطان، وكان ممن مكن الشيطان من أن يشاركه في طعامه، ونحن قد مر بنا أنه ينبغي للإنسان أن يتجنب الشيطان في طعامه من أن يشاركه، فيبدأ طعامه بالبسملة ليطرد الشيطان، لكن أيضا عليه أن يحافظ على طعامه فلا يهمله ولا يترك شيئا منه، فإنه لو تركه فإن الشيطان سيتولاه. وربما كان في هذا الجزء الذي أهمله وتركه وألقاه ربما كان فيه البركة. قال: وإذا وقعت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. قال: وأمرنا يعني النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن نسلت القصعة، ومعنى سلت القصعة يعني أن يمسحها، يعني يأكل كل ما فيها من الطعام وأن يمسحها بأصبعه أو بجزء من الخبز بحيث لا يترك شيء من الطعام، لأنه يحتمل أن يكون هذا المتروك هو الذي فيه بركة الطعام. وأن نسلت القصعة وقال إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة، ولذلك حثهم على أن يأكلوا الطعام كله. وفي الحقيقة إن من الأمور المؤلمة التي يراها الناس اليوم، بل ربما اعتاد الناس اليوم فعلها، وكثير ما تفعل يرى الناس أو يرى كثير من الناس يفعلونه دون أن ينبهوا إلى ذلك، أن يتعمد الناس إلى ترك جزء أو ترك بعض الأجزاء من الطعام، خاصة فيما يعرف بالسندويتشات. في الغالب أن الطرفين الأعلى والأسفل كثير ما يهملهم الناس، بل إنه يرى في بعض المجتمعات أنهم يقذفون بها، يعني يقطع الطرف الأعلى والطرف الأدنى ويرمي بها. وربما تجرأ بعضهم يعني في مسألة رميها، يرميها في الشارع أو يرميها يعني في الطرقات أو يرميها في الزبالة، بدعوى أنها ما هي ممتلئة من الطعام، ما فيها إلا خبز يابس. وهذا لا شك إنه يعني محق للبركة، ولا شك إنه يتنافى ويتعارض مع أمر النبي صلى الله عليه وسلم في أن الإنسان ينبغي له أن يأكل الطعام الذي يقدم له كله دون أن يستثني منه شيء أو يترك منه شيء، لأن البركة إنما تحل في الطعام ولا يدرى في أي أجزائه تكون البركة. فعلينا أن نعلم أولادنا وأن نربيهم على ذلك، وأنهم لا يهملوا جزءا من الطعام بدعوى أن هذا الجزء يعني لا يتناسب أو لا يستسيغونه، بل عليه أن يعلمهم أن الطعام فيه بركة، وأنه البركة منتشرة في الأجزاء، وأن من حفظ النعمة أن يأكل الإنسان الطعام كله، وأنه يأخذ ما يكفيه. وهذا أيضا من الأمور التي يشاهدها الإنسان، إن كثير من الناس أو بعض الناس ربما أخذ من الطعام ما يزيد عن حاجته، فيأكل جزءا منه ثم يرمي بالباقي، وهذا الباقي يعني لا يجد من يأكله من بعده، لأننا تعلمنا أن الإنسان لا يأكل ما فضل عن غيره، بدعوى أن هذا الطعام الذي يفضل عن غيره ربما يحمل شيئا من الجراثيم والأمراض وما إلى ذلك، وهذه كلها من العادات التي انتقل إلى من غير المسلمين إلى المسلمين. وكان الأولى بالإنسان أن يأخذ من الطعام ما يكفيه، بحيث إنه يأكله كله ولا يترك منه شيء، فإن تركه أو ترك الشيء من أو ترك جزء من، وربما كان هذا الجزء كبير، فيه إسراف وفيه تبذير وفيه تضييع للمال وفيه محق للبركة، وكلها تتنافى مع ما دعا إليه الإسلام من المحافظة على الطعام ومن تقديم الشكر لله سبحانه وتعالى على ما يسر من طعام وشراب. ثم قال رحمه الله: وعن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال: ضفت النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى ضفت النبي يعني نزلت على النبي ضيفا، يقال ضفت فلانا يعني ذهبت إليه لأكون ضيفا عنده. وإذا قال أضفت فلانا بهمزة التعدية معنى أنه دعا هذا الشخص ليكون ضيفا عنده، فالهمزة تغير المعنى، لأن هذه المادة تعتبر من المواد التي فيها التضاد. يقال ضفت فلانا بمعنى صرت ضيفا عنده، وأضفت فلانا بمعنى كان ضيفا عندي، والفرق بينهما الهمزة. فالمغيرة رضي الله تعالى عنه يقول: ضفت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضيفا عنده. قال: ضفت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأمر بجنب فشوية، أي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أهل بيته أن يشوا له جنبا، ومعنى جنب يعني جنبا من ذبيحة، جزءا من شاة أخذت وشويت يعني على النار حتى أصبحت حنيذا مشويا. قال: فأخذ الشفرة فجعل يحتز لي بها منه، يعني أخذ الشفرة يعني السكين، وجعل يحتز يعني يقطع من لحم ذلك الجنب ويقدمه للمغيرة بن شعبة. وهذا من كرمه صلى الله عليه وسلم ومن عنايته بالضيف ومن خدمته للضيف أنه فعل له ذلك. وهذا الحديث يدلنا على أنه من كمال الضيافة أن يخدم الكبير الصغيرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لمكانته وشرفه مع ذلك أنه قام بخدمة ضيفه. وهذا يؤيده ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وهذا من كمال الإكرام أنه يقطع له. وهذا الحديث يدلنا على أنه يجوز للإنسان أن يستخدم السكين في قطع اللحم المشوي وفي قطع اللحم المطبوخ ليقدمه للضيف، وأن استخدام السكين في قطع اللحم لا شيء فيه. وقد جاءت بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى قطع اللحم بالسكين، وأشار إلى أنه ينبغي للإنسان أن يحتزه، وهذا يعني لا تعارض فيه مع حديث الباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا إنما كان يقطع بالسكين للضيف، لكن لو أراد الإنسان أن يأكل اللحم المجاور للعظم والملتصق بالعظم واستخدم أسنانه في حز ذلك اللحم، هذا يكون أهنأ له وأمرأ له لمن يأكل لنفسه. لكن إذا أراد أن يقدم ذلك لغيره وأن يقطع اللحم لغيره فالأولى أن يستخدم السكين حتى لا يتقزز الغير من استخدام أسنانه أو من استخدام يده، بل يستخدم السكين في قطع هذا اللحم. وهذا فيه يعني تمام وكمال الأدب وحسن الخلق وحسن التصرف حتى لا يتقزز الضيف من صنيع مضيفه عندما يقطع له بيده أو يقطع له بفمه، ولكن يستخدم السكين في ذلك. قال: الحديث رواه الإمام أحمد. قال: وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أتى بعض حجر نسائه، يعني بعض بيوته، ولما كانت بيوته حجرا أي كل امرأة لها حجرة واحدة خاصة بها وصف هذه البيوت بأنها حجر، فدخل ثم أذن لي فدخلت، يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم استضاف جابر، أضاف جابر، ولذلك دخل النبي البيت أولا ليهيئ لجابر المكان الذي يدخل فيه، لأنه ربما كانت الحجرة فيها النساء أو كذا، فلهذا سبقه في الدخول. وبعد أن هيأ له الدخول أذن له بأن يدخل. قال: فدخل ثم أذن لي فدخلت، فقال: هل من غداء؟ يعني قال لأهله: هل من غداء نقدمه للضيف؟ فقالوا: نعم. قال: فأتي بثلاثة أقرصة، يعني بثلاثة أرغفة من الخبز، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قرصا فوضعه بين يديه، وأخذ قرصا آخر فوضعه بين يدي جابر، ثم أخذ الثالث يعني القرص الثالث فكسره باثنتين يعني قسمه قسمين، فجعل نصفه بين يديه ونصفه بين يدي جابر. وهذا استنبط منه أهل العلم أن الإنسان إذا قدم الطعام لمجموعة من الناس فعليه أن يضع بين أيديهم الطعام على سبيل التساوي، يعني أن يسوي بينهم في كمية الطعام الذي يقدمه لهم. وهذا إنما يكون فيما إذا كان الطعام مما ينقسم، أما إذا كان الطعام مما لا ينقسم كأن يكون الطعام فيه مرق أو يكون الطعام فيه لحم في صحفة ونحو ذلك، توضع الصحفة بين يدي الناس جميعا وكل يأخذ منها ويأكل، ويأخذ مما يليه ويأكل مما يليه، كما مر بنا في آداب الطعام الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لعمر ابن أبي سلمة. لكن لما كان هذا خبزا وهذا الخبز يفرق ويوزع بين الآكلين، لذلك قسمه النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين جابر رضي الله تعالى عنهما. قال: ثم بعد أن قسم الخبز، ولما كان الخبز لا يؤكل عادة يعني مستقلا بل يؤكل بأدم أو بأدم يعني بما يقدم معه من أدم، والمراد بالأدم يعني الطعام مثل المرق ونحو ذلك. قال: فجعل نصفه بين يديه ونصفه بين يدي، ثم قال: هل من أدم، يعني قال لأهله: هل عندكم من أدم يأتدمون به يأكلون به هذا الخبز؟ فقالوا: لا، أي ما عندهم إلا شيء من خل، ما عندهم إلا خل، هذا الخل هو الأدم الذي يأكلون به الخبز. فقال صلى الله عليه وسلم: هاتوه فنعم الأدم هو، أي فالخل يعد من أفضل ومن خير الطعام، لأنه يمكن به يستساغ أكل الخبز. فهذا الحديث دلنا على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وعدم تكلفه، حيث قدم لضيفه الخبز والخل، وأخبر أن الخل نعم الطعام، يعني إنه طعام مبارك وإنه طعام طيب يأكله الناس ولا مضرة فيه. لكن هذا لا يعني أن الخل خير من غيره من الأطعمة، هو من الطعام الطيب، لكن لو جينا نقارن بين الأطعمة فيما بينها نجد أن بعضها يتفاوت وبعضها يزيد على بعض وبعضها يفضل بعض. ولا شك أن اللحم يفضل الخل، ها، وأن بعض الأطعمة يفضل بعضها بعضا، لكن هذا الحديث دلنا على أن النبي عليه الصلاة والسلام من تواضعه أنه كان لا يرد طعاما ولا يكرهه ولا يذمه، بل إنه كان يعني يحبه ويثني عليه ويقبله. ولذلك قال لجابر أو قال لزوجته رضي الله تعالى عنها لما قدمت الخل، قال: نعم الأدم، يعني نعم الطعام هو، نعم الطعام هو يعني الخل. فدل هذا الحديث على أن الخل طعام طيب، وأنه يصلح أن يقدم للضيف، خصوصا إذا كان لم يكن عند الإنسان غيره، حيث إنه سأل أهله: هل عندهم من أدم قالوا لا، ما عندهم شيء إلا شيء من خل، فقدمه مع الخبز وأكله مع الخبز. فدل ذلك على أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يتكلف للضيف، وهذه من أظهر سننه صلى الله عليه وسلم، يقدم للضيف ما هو متيسر. فلما كان قد تيسر في وقت ما أضاف المغيرة بن شعبة شيء من اللحم قدمه له، حيث شوى له جنبا. ولما لم يكن عنده إلا الخل، عندما أضاف جابر رضي الله تعالى عنه قدم له هذا الطعام، ووصفه بأنه من الطعام الطيب، حيث قال نعم الأدم هو. فهذا الحديث يدلنا على أيضا بعض الآداب في الطعام، منها أن الإنسان إذا قدم الطعام، وهذا الطعام مما يتقسم كالخبز، يقسمه على الجالسين بالسوية ولا يفضل بعضهم على بعض، لكن هذا ليس بلازم، خصوصا إذا كان الطعام يقدم مثلا في صحائف أو في قصعات، بحيث يأخذ كل إنسان بطرف، فهذا أيضا من الممكن، وهذا أيضا من خصوصا وأن الشارع دعا إلى أن تجتمع الأيدي على الطعام الواحد، وأن البركة تنزل في وسط الطعام وفي أعلاه، وأن الناس يأخذون من أطرافه ويأكلون. ولو قسم الطعام بينهم فذلك أيضا جائز، خصوصا وأننا في زمن يعني كثير من الناس قد لا يحب المشاركة في الطعام، يعني أن تتشارك الأيدي في الطعام الواحد. فلو قسم الطعام على الناس، كل يعني وضع أمامه ما يكفيه من الطعام، فهذا أيضا جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. علق الإمام الشوكاني رحمه الله على هذه الأحاديث فقال: حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه، وهو الحديث الثاني. أما الحديث الأول فلم يتكلم عنه لأنه رواه مسلم، وهي عادة الإمام الشوكاني أن الحديث إذا أخرجه الشيخان أو أحدهما لا يتكلم على سنده ولا يعلق على سنده، وإنما يتكلم على فقهه متى ما فرغ من الكلام على الأسانيد. ولما كان حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه رواه الإمام أحمد دون غيره من أصحاب الكتب، لذلك علق عليه بقوله: حديث المغيرة بن شعبة، قال: أخرجه أيضا أبو داود والترمذي وابن ماجه. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وهؤلاء الثلاثة من أصحاب الكتب الستة، من أصحاب الكتب الستة اللي هي البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. والكتابان الأولان يسميان بالصحيحين، والكتب الأربعة تسمى بالسنن. وهنا الإمام النسائي لم يخرج هذا الحديث. ثم قال: ولفظ أبي داود في باب ترك الوضوء مما مست النار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حز وقطع اللحم بالسكين للمغيرة بن شعبة جاء بلال رضي الله عنه وآذنه بالصلاة، فألقى السكين وقام وصلى دون أن يغسل أو دون أن يتوضأ. واستنبط من هذا أهل العلم أنه لا يلزم الوضوء مما مست النار، أن آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، وإن كان لحما، لأن الوضوء لا ينتقض باللحم، اللحم لا ينقض الوضوء إلا إذا كان لحم جزور هو الذي ينقض الوضوء. والمراد بالوضوء هنا هل هو الوضوء الشرعي أو المراد به الوضوء اللغوي الذي هو بمعنى الغسل، غسل اليدين، الطعام؟ فإن كان للطعام دسما إن كان للطعام دسم تبقى آثاره على اليدين فالأولى أن يغسله. أما إذا لم يكن له دسم ولم يبقي أو لم يترك رائحة فيجوز للإنسان أن يصلي ودون أن يغسل اليدين. قال: ولفظ أبي داود في باب ترك الوضوء مما مست النار، قال عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال: ضفت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ذات يوم، فأمر ذات يوم ضفت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ذات يوم ليلة. ايش عندكم؟ ذات يوم ليلة. قال: فأمر بجنب فشوية، فأخذ الشفرة فجعل، أو أخذ الشفرة يعني السكين فجعل يحز لي بها منه، أي يقطع لي من الجنب من هذا اللحم. قال: فجاء بلال فآذنه بالصلاة، ولعل ذلك كان عند صلاة العشاء. قال: فألقى السكين وقال: ما له؟ تربت يداه، كأنه يعني عاجل النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله تربت يداه هذه يعني عبارة يستخدمها العرب لا يريدون معناها، وإنما هي يعني من باب التنبيه. والمراد بتربت يداه معناها اللغوي أي التصقت يداه بالتراب، وهو كناية عن رميه بالفقر أو إصابته أو الدعاء عليه بالإصابة بالفقر. والنبي صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يدعو على بلال رضي الله عنه بذلك، وإنما كما قلت هي عبارة يستخدمها العرب تجري مجرى يعني التنبيه ونحو ذلك. ما له؟ تربت يداه وقام يصلي، أي وقام للصلاة ولم يغسل يديه. هذا محل الشاهد من الحديث، وهو المناسب للترجمة التي ذكرت، وهي قوله ترك الوضوء مما مست النار. والمراد بالوضوء هنا الوضوء اللغوي وليس الوضوء الشرعي، لأن الوضوء الشرعي يختلف عن غسل اليدين فقط، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قال: زاد الأنباري: وكان بشاربي وفاء فقصه. هذا ما يقوله المغيرة بن شعبة، يعني كان شارب المغيرة بن شعبة زائدا، فيه شيء يرجع على الفم، دليل على أن شاربه كان فيه طول، بحيث إنه يعود على الفم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قص شاربه على سواك، يعني وضع السواك تحت الشعر وقص ما زاد على السواك، بحيث إن هذا الزائد لا يعود على الفم. هكذا فعله صلى الله عليه وسلم مع المغيرة، فدل ذلك على أنه يستحب لمن طال شعر شاربه أن يقصه بحيث إنه لا يتعدى الشفتين. وإن قصه فهو أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يحزوا وأن يجزوا الشوارب، بمعنى أنهم يحلقوها ويبقوا اللحى ولا يحلقوا منها شيء. لكن من حرص وأراد أن يبقي شيء من شاربه فلا ينبغي له أن يزيد على الشفتين، وما نزل عن الشفتين يقصه. والنبي صلى الله عليه وسلم قص ذلك للمغيرة بن شعبة، واستخدم ميزانا لهذا القص إلا هو السواك. قال: وكان بشاربي وفاء فقصه على سواك، أو قال: أقصه لك على سواك. ها؟ يعني وضع السواك تحت الشارب وقص الزائد. هكذا يعني. مش باقي من الوقت. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبيه.